بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي النونية أو المسمى بالكافية الشافية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. قال: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان. يقول: هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، كل هذا هروبا من المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة، ويفقد قداسة هذا المعنى بذكر الاحتمالات، فيقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، فتضيع الايه؟ فيضيع المعنى الذي هو عند أهل السنة والجماعة، حتى أسقطوا الاستدلال بها تحت هذا الأصل. نقول احنا معلوم أن أهل البدع كما قلنا يرغون رغانا فعلا، ويحاولون رد الحق بأي سبيل من السبل، ومن ذلك افتراض أن يكون لللفظ الواحد عدة معان، ويذكرون هذه المعاني ويقول: لا ندري ماذا يراد بهذا اللفظ هنا، هل يراد كذا أو كذا أو كذا، فيوقع لفظ عدة احتمالات ليضيع بذلك المعنى الذي يراد. قال ابن القيم: واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان. واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاصب منه بالتبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان، فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، ولإلفي لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده فكلامه نص لديه واضح التبيان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله فصل في بيان سبب غلطهم، أي هؤلاء الذين يدعون أن لللفظ الواحد احتمالات كثيرة من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد، لأن من القواعد المكررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال، فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا، فالسؤال: أي الوجوه تريدون؟ فإذا قلت نريد كذا، قال لك: من أين الدليل؟ من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى؟ وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب، وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنا، بل إنه قد يكون في هذا السياق محتملا له، وفي سياق آخر يحتمل معنا آخر. فاللفظ قد يحتمل معنا في سياق من السياقات، ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر، بل قد يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب تركيب الكلام وبحسب القرينة الحالية. ولهذا قال: واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان. قوله اللفظ منه مفرد ومركب أي قد يكون لللفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القرية، فأحيانا يكون المراد بها أهل القرية، وأحيانا يكون المراد بها نفس القرية. فإذا سمعت قول الله عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فالمراد أهل القرية. وإذا سمعت قول الله تعالى: إنا مهلك أهل هذه القرية، فالمراد القرية نفسها. فليس المراد بالقرية هنا أهل القرية، لأن أهل موجودة ومذكورة، فالمراد نفس القرية، يعني إنا مهلك ساكين هذه القرية. فتجد أن كلمة واحدة صار لها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر. قال: واللفظ بالتركيب نفس في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان. قوله اللفظ في التركيب، اللفظ في التركيب نص، والنص عندهم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فهو بمعنى الصريح. ومنه قولهم: منصة العروس، وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه. فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس، فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس، وهي المرأة ولا يحتمل غيرها. كذلك أيضا النص في الكلام هو الذي يحتمل سوى معناه في صريح فيه، هو الذي لا يحتمل سوى معناه فهو صريح فيه. وقوله نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان، فالتركيب يجعله نصا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأن السياق يجعل اللفظ صريحا في المعنى ونصا في المعنى ولا يحتمل المجاز. فقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو غير قول القائل اكسر جناح الطير، لأن الكل يعرف أن اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير. وأما جناح الذل فمعناه مرتفع الذل، يعني أنك لا ترتفع عليهما بل اخفض لهما وذل نفسك لهما. كالجناح إذا خفض فإن الطائر لا يطير. إذن فالكلام نص في سياقه، وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية، لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز. ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق، وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية، لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماما إلا السياق، فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها فحينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، فيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصا في معناه.
هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة في غاية الدقة. عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن اللفظ منه مفرد ومركب، وأن اللفظ وهي مفردة لها معنى وإذا وضعت في سياق نظر إلى سياقه. فمثلا القرية إذا أفردت هكذا قلنا القرية، ما معنى القرية؟ تقول الجماعة من البيوت أو العدد من البيوت المجتمعة هذه قرية. طيب هذه معناها وهي مفرد. نقول لك فسر قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية. تقول اسأل أهل القرية. نقول إذا اختلف تفسيرك ليه؟ أنت تقول القرية عبارة عن جماعة البيوت المجتمعة، بيت مع بيت مع بيت مع بيت صار قرية، فلماذا لا تفسر هذا في السياق واسأل القرية؟ فلماذا لا تقول واسأل القرية التي هي البيوت؟ وهذا طبعا يكون ممتنعا. فيقول العربي هذه اللفظة مفردة لها معناها، فإذا أدخلت في سياق حدد المعنى السياق. فإنه لا يتصور أن يسأل القرية كبيوت، وأنه يسأل أهل القرية. طيب قالوا لك هذا مجاز، إذن فهل تنكر المجاز؟ نقول أيوة نعم ننكر المجاز، يقول لك كيف تبكي المجاز وأنت الآن ما فسرت القرية بما فسرت به لفظة مفردة؟ نقول اللفظة مفردة حينما نقول الجمع من البيوت هذا حقيقة في اللفظ، تمام. ثم إذا نقلناه إلى السياق كان المعنى وفعل القرية هذا حقيقة في الوضع بهذا السياق، فهذا حقيقة وهذا حقيقة، فالسياق نفسه حقيقة في باب، فلا يكون مجازا بل هو حقيقة، حقيقة دل عليها السياق، وهذا الذي يسمونه دلالة الاقتضاء، أي أن مقتضى الوضع هكذا يراد منه كذا، السياق حقيقة في كذا. فحينما تقول مثلا أقول لك ما معنى القمر، تقول القمر، أقول لك ما معنى القمر، تقول هذا الكوكب المضيء اللي كذا كذا، فإذا خرج عليك ولدك قلت قمر، فما معنى القمر؟ يعني أنت قمر، فما معنى القمر؟ الكوكب المضيء. هل تستطيع أن تفسر هذا الآن بهذا الأمر؟ هذا غلط، ليس ولدك كوكبا مضيئا. يقول هذا مجاز وده تشبيه، شبهت ولدك بالقمر وكذا، هذا مجاز، فليس ولدك قمر فاستعرت القمر له وكذا. قلنا هذا عندكم أنت. تقول يا شيخ أنت تخالف البلاغيين، العلماء يخالفون البلاغيين، فما درس طلاب اللغة العربية في أي جامعة كلية أو في جامعة من جامعات العالم العربي منذ مئات السنة مضت إلا ويقولون هذا مجاز؟ نقول هذا حقيقة. حقيقة كيف؟ نقول هذا المراد من السياق، ولا يراد من السياق عند عربي واحد غير هذا، فيصير حقيقة. السياق نص، السياق نص، النص عند الأصليين ما لا يحتمل غيره إلا معنى واحد، فالنص ما يحتمل غير معنى واحد. فالقمر كمفردة معروف هو الكوكب، هذا نص في سياقه. أقول لولدي أنت قمر، هذا نص، فلا يفهم، لا أقول عربي، فلا يفهم عامي أنني أقصد أن ولدي قمر، يعني كوكب مضيء، يراد من هذا السياق ما يراد من اللفظة مفردة. إذا انتبه إلى التركيب، فالتركيب نص كما أن المفردة نص، وهذا محل نزاع قوي. ولهذا يقول شيخ الإسلام بكل جرأة بأن المجاز هذا لم يعرف في القرون الثلاثة المفضلة، ولا قلب أحد ولا يعرف كلمة مجاز أصلا، ولهذا سماه ابن القيم طاغوتا، هم أحدثوا هذا المجاز ليهربوا من حقائق الصفات إلى غير ذلك من التحريفات التي وضعوها، فقالوا بدعوى المجاز، مجاز إشارة إلى كذا، هذا المراد منه كذا. يبقى إذن كل هذا حقيقة، لكن الحقيقة هنا إيه هي الحقيقة؟ الحقيقة الوضع، السياق. فمثلا لو سمعت أنت الآن من ينادي في الشارع الآن فيقول مثلا ورق العنب، تعرف أنه يبيع فجل، أن هذا فجل، خبرك ويقول ورق العنب، هذا تشبيه، لكن هو حقيقة في سياق. ولما هذا كله؟ وكيف ينكر العلماء هذا الأمر مع أنك تقول إنكار هذا تعسف، هذا تشبيه وهذا مجاز مرسل. وضعوا أصابعهم في آذانهم، يعني وضعوا الأنامل، وإنما أطلق الكل وأريد به الجزء، هذا مجاز مرسل علاقة جزئية وكذا. فتقول هذا عندكم أنتم، هذه المخترعات اخترعتموها ووضعتموها، وإنما هي حقيقة. فما يفهم عربي وضع أصابعهم في أذنهم أن الإصبع كله هو الذي يوضع، فهذه حقيقة. فالحقيقة نص، السياق هنا نص يدل على حقيقة المراد. ولأن المجاز عندكم أيها المجازيون باتفاقكم وإجماعكم، المجاز هو ما صح نفيه، ما صح نفيه، ما صح نفيه ولا المجاز. طيب لما نقول بقى إن صفات الله مجاز وكذا وكذا، يبقى صح نفيها عن الله عز وجل. وطبعا من قال ذلك كفر، من قال ذلك كفر. يبقى أنتم تعرفون المجاز بأنه ما صح نفيه، إذن يصح نفي الصفات عن الله عز وجل. شو تقول مجاز يصح نفي. خرج بعض العلماء وقال نقول مجاز في اللغة ولا نقول مجاز في القرآن، نقول إذن قد أسلمت رقبتك لمن سيذبحها بسكين حاد، لأنه سيقول لك ونزل القرآن بلغة العرب. فادعاؤك أن المجاز منفي في القرآن لكن منفي في لغة منفي في القرآن وليس منفيا في لغة العربي، هذا تعارض شديد سوف يهجم عليك ويذبحك بسكين حاد، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، هو ده لسان عرب مبين. وعليك القول بأنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، والقول المعتبر. ثم إنكم أيضا تقولون بأن المجاز هو نقل للكلمة عن حقيقتها إلى غيرها لقرينة. طيب وما هو الأصل في هذه الكلمات التي تقولها منقولة؟ يعني مثلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عينا من خزاعة، معناه ايه؟ جاسوس. طيب ده مجاز ولا حقيقة؟ ان قلت ما ده مجاز، استعار النبي صلى الله عليه وسلم من العين المبصرة الى الجاسوس فانه عين. نقول عندنا العين تطلق على عين الماء، عين الإنسان، عين الشيء يعني ذاته، العين يعني الجاسوس. أيها الحقيقة، أي هذه الحقيقة؟ لو تأتي بامرؤ القيس لن يستطيع جوابك. أي الحقيقة؟ أيها الحقيقة، عين الماء ثم السعيرة في كل هذه المعاني، ولا عين الإنسان المصيرة ثم السعيرة هذه؟ فأنتم تدعون أن هذا المجاز نقل. طيب النقل هذا يعني يلزم منه أنه هذه اللفظة حقيقة في كذا ثم نقلت إلى كذا، يعني أن أهل اللغة قد اجتمعوا في عصر من العصور زمان من الأزمان على وضع حقائق ألفاظا هي حقيقة في كذا، ثم بعد ذلك لما نقرت قلنا إذن أنتم نقلتم هذا عن حقيقته. هذا لا يمكن ادعاء. يبقى يرد على المجاز من ناحيتين، الناحية الأولى أو القول بالمجاز أنكم تقولون المجاز ما جاز نفيه أو ما صح نفيه، وهذا إذن فيه إنكار للصفات لأنه يمكن نفيها. الأمر الثاني أنكم تقولون هذا نقل للحقائق عنها إلى غيرها لقرائن. نقول طيب من فين يدل على الحقائق هذه؟ ما عندكم دليل قط. إذن يبقى أن تقولوا بثلاثة وشديدة جدا وبدون تعسف، بدون تعسف، أن السياق يعطي حقيقة للسياق بالوضع هذا ولو كان مألوف الناس غير هذا، كما قلنا القرية مفردة بنعطيها معنى وهو حقيقة، وفي السياق بنعطيها معنى وهو حقيقة، القمر مفردا بنعطيه معنى وهو حقيقة، وفي السياق بنعطيه معنى وهو إيه؟ وهو حقيقة. يدخل عليك واحد أسد، جاء الأسد، ما حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. ليه؟ هو أنت أسد حيوان مفترس، كيف يكون حقيقة؟ حقيقة كيف؟ الأسد هو الحيوان المفترس. فلما دخل محمد قلت جاء الأسد، كيف يكون حقيقة مجازا حقيقة؟ نقول اللفظة مفردة ومركبة، ينظر إلى معنيها. هي مفردة عن الأسد، على الحيوان المفترس، على الحيوان المفترس مفردة، الأسد هذا اسم الحيوان المفترس، فهذا حقيقة في الحيوان المفترس. طيب فإذا جاء محمد قلت محمد الأسد، هذا حقيقة أيضا، فإن المعلومة لدى الجميع بهذا السياق مؤقبل الأسد أي شجاع، فهو حقيقة. فلا يمكن أن يقول القائل المراد بهذا هو الأسد الذي هو الحيوان المفترس. ثم نقول إن قلت هذا حقيقة وهذا مجاز، بالنقل نقول لك ما الذي يدريك أن الأسد أصل وضعه الحيوان المفترس؟ تمجاز أصل وضعه الشجاع أصل، ثم جعل على هذا الحيوان المفترس، ماذا يدريك؟ عندك دليل؟ ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هتقول هذا مجاز، قول جناح هو جناح الطائر. طيب ليه جناح الطائر؟ الجناح يطلق على جناح الطائر ويطلق على الانكسار وكذا، يطلق كلها. ما الذي تقوله ان هذا يكون اصل وهذا يكون فرع؟ فالسياق نفسه حقيقه، فما تقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمه لا يتصور عامي الفضل عن عربي، يعني حط ايديك جنبك واخد بالك، او يبقى انت لابد ان يكون لك جناح طائر وتفعل هذا، ابدا. ولما تقول اكسر جناح الطير، فالجناح هنا له معنى والجناح هنا له معنى، وهذا حقيقة في وضعه، وهذا حقيقة في وضعه، وكلها حقائق بما يسميه العلماء دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يعني ان مقتضى الوضع كذا يدل على معنى هو حقيقة في ذلك. يبقى اكسر جناح الطائر ده حقيقة في ذلك، واخفض لهما جناح الذل حقيقة ايه في ذلك. اسأل القرية يعني اهل القرية، هذا حقيقة في ذلك. بنيت القرية يعني بيوتها، هذا حقيقة في ذلك، وهكذا. كل هذا حقائق توضع في هذا الباب. ولهذا قلنا عصور اللغة، عصور الحجة في اللغة ما عرفت شيئا اسمه ايه؟ اسمه المجاز، ما عرف ذات. نعم. طيب وعلم آدم الأسماء كلها، الله علم آدم أسماء، أسماء كل شيء. الاستعمال العرفي أحسن يعني فيه في هذا الباب، بمعنى الاستعمال العرفي لها كمفردة صارت حيوان مفترس، ولها كمركبة فمحمد أسد، هذا استعمال عرفي يعني شجاع. إذا هذا حقيقة وهذا حقيقة، ده مش مستبعد، ده هذا لو جاء الأسد بالفعل، لو جاء الأسد بالفعل قلت أقبل الأسد فهو حقيقة في الأسد المفترس. طب ما فيش إشكال، ما هذا اللي بنقوله إحنا الآن، ما هو ده اللي شيخ إسلام بيقوله، اللي هو ايه؟ السياق نص، نص يعني ايه؟ يعني نص يعني انه محدد للمعنى لا غيره، تمام؟ فالسياق نص، تمام؟ انا ممكن اقول اقبل الاسد واعود به حيوان مفترس ويبقى حقيقه، وممكن اقول اقبل الاسد وهو محمد وهو حقيقة. ما هو هذا اللي بيقول شيخ الإسلام، هذا يقول شيخ الإسلام اللي هو إنه ما في حاجة اسمها مجاز وحقيقة، كل وضع في بابه حقيقة، صح؟ كل وضع في بابه حقيقة. فأقبل الأسد الحيوان فرد حقيقة، أقبل الأسد ومحمد شجاع حقيقة، ما تقول هذا مجاز وهذا حقيقة. الوضع ذاته دال، السياق نفسه دال على أنه حقيقة. في العرف عند اللغويين، ولهذا تجد اللفظ الوحيد عند اللغويين قد يكون له معنى، عند علماء الشرع لها معنى، ولهذا احنا نقول المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. في اللفظ الوحيد الصلاة مثلا معناها عند اللغويين كذا، عند الفقهاء كذا، قد يكون عند أهل الصنعات. هات يا ابن العفريتة في السعودية، العفريتة دي يعني اللي المفتاح بتاع فك العجل. طبعا لو قلت لنا هذا العفريتة والعوز بالله بشهر رجيم أعوذ بإيه، واخد بالك؟ فهذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا، سواء تعرف عليه الفقهاء، تعرف عليه الأصيلون، تعرف عليه أهل الصناعات، تعرف عليه العوام، زي ما احنا بنقول كده مثلا فجل ورق العنب، خد بالك؟ او مثلا واحد جايب بسيارة، سيارة جديدة له عروسة، ما شاء الله عروسة، خد بالك؟ او زي ما انت بتقول لواحد مثلا ابنك في عيني، قلبي معاك، نفسك معايا، كل هذه حقائق، كل هذه حقائق، مع ان معانا نفسه ليس معك في الحقيقة في النفس، أو أنت لست في عين. ومنه قول الله عز وجل تجري بأعيننا، خد بالك؟ تجري بأعيننا، فإن السياق المعروف أن لا يمكن يعقل أن السفينة تجري بعيننا لا حقيقة، ولكن يعني بعنايتنا بالمرأة منا وبكذا، ما يقال هذا من التأويل والتحريف الذي عند هؤلاء. لكن لما نقول بل يداه مبسوطتان، هنا ممكن يقول بل يداه مبسوطتان، اليد بمعنى النعمة، يعني نعمته سبحانه وتعالى سابغة على الكون، مثل ما تقول ايه فلان له يد عليه، نقول هذا مردود عليه. ولو كان هذا مفردا، ولو اليد مفردة تستعمل في النعمة ورب النعمة، وقد يرد بها القوة، اليد مفردة مفردة في البلد، ولهذا أحيانا تقول إيه أخذت عليه بيد من حديد، شد على يديه، كل دي اليد نفسها كمفردة ممكن استعملها في أشياء كثيرة. لكن السياق، ثم السياق من جهة اللغة يمنع ما قد يستعمل في المفردة. إزاي؟ ان اليد المطلقة، اليد المطلقة تحتمل كيت كيت كيت، انما اذا اضيفت كانت صفة للمضاف اليه. فلما اقول لك يدك مثلا بيده، فهي اليد الحقيقية التي هي صفة لك. واذا ثنيت في اللغة لا تحتمل قط لا القدرة ولا الإرادة ولا الوعي، إذا ثنيت خلاص انتهت. ولهذا تجد المؤولة أو المحرفة ما يأتون إلى القول تعالى يمثل على اليد مع القدرة، ما يأتي لقول الله بل يده مبسوطتان، ولا يأتي لما خلقت بيدي، إنما يأتي لإيه يد الله فوق أيديه، يجيب لك الآية دي، لأن الآية دي أنت نفسك بتؤولها مع إثبات الصفة لأنها مضافة. بس لما كانت مفردة أولت بهذا التأويل الدل عليه الدليل، لكن لما تجي بيداه لا يمكن تقول بقى أبدا لا معية الله ولا كذا أبدا. يداه إذا ثنيت، يدي إذا ثنيت ما تحتمل قط إلى اليدين الحقيقيتين. وكذلك هي رد على قول اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، اليهود قصدوا اليد هي النعمة ولا القدرة؟ لا، اليد الحقيقية. فجاء الرد عليهم بل يدهم بسوطتين. ثم أمر ثالث أنه حتى في اللغة لو اعتبرنا مجاز ولا عدم مجاز فإنه لا يضاف الشيء لإنسان إلا وهو محل له. فنقول مثلا قلبي معاك، طبعا لن يكون قلبي معك حقيقة، إنما المعنى إنه حبي ميلي عاطفتي معك، وده حقيقة في الباب، حقيقة في السياق، إن هو ده دل على المعنى حقيقة. لكن يقول أهل اللغة لو لم أكن أنا محلا لوجود القلب فيا ما صح الإسناد هذا. فأنا ما أقول مثلا قلب سيارتي معاك، لكن أقول قلبي معاك، ما قلتش قلب سيارتي معاك، لأن سيارتي ليس لها إيه؟ ليس لها قلب. يبقى إذا حتى في هذا فلا بد أن يكون المحل قابلا لهذه الإيه؟ لهذا الصف. أنت في عينيا لابد يكون لي عينين أصلا، ولهذا لو أنا قلت لك أنت في عينين ضاري ما ينفعش، ولو على وجه المجاملة ما ينفعش، لكن أنت في عيني ليه؟ لأنني محل لوجود هذا الصف. يبقى إذا حتى لو أنت قلته بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين القدرة لو افترضنا يعني، نقول حتى ولو هذا ده كنت أقول للمعنى، لكن الله عز وجل له عينا يدان حقيقيتان، لأن لو ما كان له يدان حقيقيتان لما صح الإضافة إليهما والنسبة إليهما. إذا من كل الوجوه أنتم محاصرون، فهلا رفعتم الرايات البيضاء وقلتم يا أهل السنة نتعلم عندكم، خصصوا لنا وقتا للتعلم. لكن هذه منازعات ينزعون من كل لا نفعين في اللغة ولا نفعين في اللغة. ولهذا إخواني مهم جدا 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 أن نتعلم على الأقل من اللغة ما نفهم به المعتقد. يعني مش لازم يكون واحد مثلا ابن جني، أقصد ابن جني يعني معروف ابن جني، ما تقولش ابن جني يعني ابن عفريت مثلا، لا ابن جني في اللغة. فمش لازم يكون واحد ابن جني واخد بالك، لكن على الأقل يعرف إيه؟ يعرف من اللغة أو يفهم كلام العلماء من اللغة على تبرير وإيضاح هذه الإيه؟ المعاني الجليلة. ما قلتش بقى والله أنا واخد دبلوم تجارة أصلاً تخصص فرنساوي أو أصلاً تخصص ما ينفعش، طالب علمي يبقى أنت تاخد من هذه بقدر إيه؟ بقدر ما تفهم، لأن المعركة مع الأشاعرة معركة لغوية. ولهذا لو أنت بتطلع على المنبر وبتخطب مثلاً وبتقرأ الحاجات دي بقى وأنت بتفكر إن الإخوة ما شاء الله عدم صوتها، وأنت بقى يعني عمال إيه تنقل، وبعدين واحد أشعاري حاقد ورا أن مقاطعك في الخطبة ممكن، وهذا متوقع، او بعد الخطبه بقى يمسك الميكروفون، انت عارف ان هم يبقى عندهم تشدق وتنطع بقى، ويمسك بقى خصوصا الجماعه الكبار يقعد بقى يضحك عليك الناس ويقول لك انتوا مش فاهمين حاجه. طب تعرف تقول لي يا عم الشيخ بل يد الله فوق ايدينا ايه معناه؟ تجري باعيننا ايه معناه؟ فسر لنا تجري باعيننا. تقول له يعني ده لسه بقول دلوقتي على المنبر ان الصفات دي حقيقيه، الى عندي حقيقه بس انا دلوقتي لو قلت له تجربه حقيقه يعني بقت مصيبه. ولو ما قول يا عم الشيخ قول انتم هكذا لا تفهمون شيئا، تعلموكم الناس اللي ما بتفهموش. فلا بد ان تفهم من اللغة ما. وده مراد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا حين يوضح لك مثل هذه الأشياء، لأنه يريد أن يحاصر هؤلاء المحرفة بكل من كل جهات. يقول أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، أو ظاهر فيه الظاهر الذي يحتمل معنيين واللفظ بالتركيب نص، أو ظاهر فيه وهو الذي يحتمل معنيين وفي حديث ما أظهر، فمرتبته دون النص تكون ظاهرة. يعني عندنا النص هو الظاهر، النص يحتمل معنى واحد، طب الظاهر يحتمل معنيين لكن أحدهما إيه؟ أظهر. وهناك نص مجمل يكون فيه لفظ محتمل لمعنيين على السواء، فهذا مجمل، فالكلام ثلاثة أقسام، ما لا يحتمل معنى واحدا فهذا نص، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر ده ظاهر، ما يحتمل معنيين على السواء هذا مجمل، هذا مجمل. يبقى نقول ده مجمل ظاهر نص. ايه الفرق يا سيد؟ نص ده اللي محتمل معنى واحد مفيش فيه كلام، خد بالك، ظاهر ده محتمل معنيين بس احدهما اظهر من الاخر. مجمل ده يحتمل معنيين ليس لاحدهما مزيه في الظهور على الاخر. فهذا مجمل يحتاج الى بيان، وابن القيم قد بين هذا كله، وقول نسبته الى الافهام والاذهان اي الظهور والنصيه بحسب الافهام والاذهان، ثم بين ذلك فقال سيكون نصا عند طائفه وعند سواهم وظاهر التبيان، اي يكون لفظ واحد نصا عند طائفه ولا يحتمل غير معنى واحدا، وعند غيرهم ايه يحتمل اكثر من معنى. ولهذا تجد الان المفتين يفتيك رجل فيقول الظاهر والله ان هذا جائز، الظاهر ان هذا جائز لقول تعالى كذا وكذا، فيقول هذا الرجل فهما، فيكون هذا الرجل فهما للدليل فهما ظاهرا، وياتيك انسان اخر مفتي يقول هذا حرام لقول تعالى كذا، فيكون ذا فهما للدليل فهما نص. والله يؤتي فضله من يشاء، فكثير من الناس تكون الأدلة عنده واضحة كأنها نصوص صريحة، وبعض الناس تكون ظاهرة فقط، وبعض الناس تكون مشتبهة حتى لا يكاد يستطيع أن يعطيك حكما من أي دليل لأنه مشتبه عنده دليل به. ولهذا كل حاجة يميعها، كل حاجة يميعها، والله مثلا الحاجة الفلانية كذا وكذا وتحتمل كذا وكذا، والله أعلم، فما يتضح له إيه شيء، فيتكلم في الموضوع ولكن لا يفصح عن المراد في الحكم الشرعي، فتجد الكلام بشكل كويس لكن في النهاية ما طلعتش بحاجة. أحد إخواننا أول أمس سجل، كان في الحرم فسجل لقاء مع أحد المشايخ هناك لكن ليس من السعودية، يعني أحد يعني مشايخ من بلد عربي معروف يعني بالعلم. المهم بقى فقال له فرصة، قعد يسأله عن حال بقى مصر وكذا والمظاهرات والخروج والنظام ده اللي هي الايه الموضوع اللي احنا فيه ده، بحيث بقى ياخد حاجات، وقال له بقى سجل عشان اودي الاخوة في ايه في مصر، هيودي الاخوة في مصر ماشي. فالمهم الاخ جه مبهور جدا لان طبعا الشيخ يعني اعطى مقدمة كويسة وكذا وسأله في القلوب وبعد بقى سأل عن هذه المعاني، فجاء مبهور جدا. فالمهم فأنا بسمعها بصراحة، يعني أنا ما احتملت أسمع منها يمكن ربع ساعة، حتى الأخ كان سيارة من السيارة فنزل فأنا هي رأيك، لأنه طبعا نفس التركيبة ونفس العجينة اللي احنا بنسمعها هنا. طبعا هل الشيخ يعني المظاهرات سنية وغير سنية وفرق بين السنية وكذا في الحكم ومش عارف ايه، فالمهم قال طبعا بالنسبة للمظاهرات السلمية يعني قد لا يكون لها واقع الآن، قد تكون المظاهرات السلمية في بداياتها ثم تنتقل بعد ذلك إلى كذا ثم تنتقل بعد ذلك إلى كذا، فالمظاهرات تختلف الحقيقة يعني من إلى، ودعوة أن تكون المظاهرات يعني سلمية، المهم عاد يفرق بين سلمية وأنه قد لا يتصور وجود السلمية وكذا وكذا وكذا. طيب الحكم ما في حكم، هو بس كده. طيب هل يعد هذا خروجا؟ لا، الخروج اصلا يختلف من بلد الى بلد، من حاكم الى حاكم. هناك مثلا حاكم يحارب احكام الله عز وجل ويحارب كذا كذا كذا، هناك مثلا كذا، فالمسائل هذه يعني الحقيقه النسبيه وتختلف من مجتمع لمجتمع ومن حاكم لحاكم. طيب ما لا عرفنا وإيه بالضبط، ما عرفنا شيء، ما عرفناش أي حاجة، لم نعرف أي شيء. طيب بالنسبة بقى للإخوة عندنا المشايخ مختلفين وكذا وكذا، فهل يا ترى يعني الحل في هذا الأمر؟ وما رأيك في مثلا الدعوة السلفية في المكان الفلاني؟ والله أنا الحقيقة ما أعرفش عن الإخوة يعني هناك بتفصيل، لأن الحقيقة لما طلع الحكم على شيخ فرعون الصوري وكذا وكذا، فالحقيقة أنا ما أعرفش ولا أحتاج إلى توصيف من زائد، لكن الكل على السنة، الكل على السنة، الكل على السنة، يبقى أنا عارف أو مش عارف أقول الله أعلم. إن قلت ده مبتدع وده سني يبقى لابد يكون بعلم، إن قلت دل على السنة يبقى بعلم، وإن قلت وهكذا. فالحقيقة مثل هذه الأمور يعني كلها من هذا الاشتباه يحصل نتيجة الإيه؟ عدم تحديد الدليل الذي ينبني عليه الحكم الشرعي. ولهذا واحد يفتيك كأن المسألة نص، واحد يفتيك بالظاهر المحتمل عندي محتمل ولكن أظهر عندي كذا، واحد يقول لك الله أعلم الأمر محتمل عندي صراحة وأنا لم يتضح لي هذا. هذا كله بينبني عليه على حسب النظر إلى الدليل. فعالم ينظر إلى النص الشرعي ويعتبر أن دلالته على الحكم من الحل والحرمة دلالة نصية، ما يحتملش نفس النص عند آخر كدلالة الظاهر، نفس النص عند الآخر دلالة محتملة، ما يتضح. وطبعا ده بيرجع إلى حسب العالم نفسه وحسب فهمه للأدلة، فقد يكون عندك الأمر نصا، عندي ظاهر، عند آخر محتمل. نعم، ولدى سواهم مجمل إلى آخره. قال فالأولون لإلفهم ذا الخطابة، وإلفهم معناه طول زمان. طبعا الأولون هو بيعتبر الأمر بنظام قنص، ده نظرا لإيه؟ لأنهم ألف خطاب الله ورسوله، وألف معناه وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصا عندهم، حتى أن بعضهم يميز سحب رجم ضعفه مجرد أن يسمعه وإن لم يسنده، زي الصياريط الأرطيب الحديث يسمع حديث وإذا ضعيف ده صحيح، ده قال النبي، ده ما قال الناس، نظرا لإيه؟ للتمرن، ونظرا لاعتياد النظر في الحديث. وفي كل علم صيارفة يميزون سقيما من صحيحه بمجرد العرض الأولي لطول إيه؟ لطول النظر في العلم ذاته ومسائله والحياة مع هذا العلم. ولهذا تجد ما شاء الله مثلا الذين يعيشون مع اللغة وكذا يكتشف الأخطاء مباشرة، واللحن الأصوليون المحدثون. نعم، ودي من سماء العلماء الملكة، أن يصل الإنسان إلى درجة أن يكون عنده ملكة تؤهله من النظر دون بقى إيه، أو من الحكم دون النظر بقى الدقيق، زي السيارات تعدها توديله وجه الحاس يعرف على طول، تبص بالنظر لك ما فيش خسر، روح يلا بس مجرد امسكها بس، واحد ثاني يجيبها ويعمل بالنظارة يحطها في النار ويشوف فيها تعمل مش عارف ايه، لسه بدأ ايه الصنعة من جديد. فالحاصل ان هؤلاء الذين ألفوا كلام الله ورسوله وفهموا المعنى كان عندهم معنى ايه نصا، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشاني، فألف الخطاب من كثرة المرصصين ايه، من كثرة المرصصين له، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بخطئهم على البران. المهم ان ذكر احوال الناس في هذا الباب، وما يكون نصا عند هذا قد يكون ظاهرا عند اخر، قد يكون مجملا عند ثالث. حتى انت نفسك قد تكون مثلا احيانا تعيش زمن الاحتمال ثم تنتقل الى زمن الظاهر ثم تنتقل الى زمن الايه النص. يعني ممكن مثلا انا ابص الاحداث اولها او ما اقول لا والله انا مش عارف, لا يكون ده اللي في الكتب, لا يكون ده اللي بيسموه خروج باين ولا نفس ده المشايخ طلعوا ايه الوضع بقى, اكيد لا ده يبقى مش هو, لا 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 مش هو اللي في الكتب لا. فانت ايه محتمل امان. وبعدين بعد كده شفت مثلا ذكر ادله واخد بالك, قلت وبعدين لكن هذه الادله يقوم يسمعك واحد هذه الادله بقى للسنه وكذا ويستدلون ومش عارف ايه وايه وايه بكلام النبي يقوم يقع عندك, وبعدين يجي واحد يقول لك لا المقصود الا ان تروا معصيه وانت طبعا ما عندكش. بقى المساله برضو محتمله, وان كان يعني صح امام مجال السنه هيبقى عندك ظاهر تقعد مع عالم يقول لك بقى تعالى ايه روايه معصيه, فهي ايه روايه معصيه, خوفوك ارهبوك ايه روايه معصيه ديت, ايه روايه معصيه, يقول لك النبي بيقول انت النووي بيقول الا انت المراد بالكفر هنا المعاصي, عشان وفي روايه جت الا ان تكون معصيه. طب هات الحديث من اوله في الا ان تكون معصيه, النبي بيقول اسمع واطع وان ضرب ضربة واحدة مالك ما لم تكن معصية, يعني ما لم يأمرك بمعصية, ما لم تكن معصية بواحد يعني إلا أنه أمرك بمعصية بواحد. وعلى تفسير النووي مراد بذلك المعاصي كأنها, فتفسيره يقتضي أنه إذا كان أمر دون الخروج على الولاة وعزلهم وغير ذلك من المنكرات التي تحصل فأنكر عليهم إن رأيت معصية تنكر عليهم معصية, وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. في نفس السياق بيقول لك إنه كده يبقى ليه غير دي خلاص. فنفس المسألة قد تحتمل أحيانا محتمل أحيانا ظاهرة أحيانا إيه تكون نصا. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان, لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. دي المشكلة انت المثال بتخيل على مين يا اخوان, على اللي هو له من أهل العلم وسكانه ولا حتى من جيران, ده اللي ممكن نضحك عليه. ودول بقى كان في الأمة دول بقى 100,000 واحد اللي انت بتشوفهم فين في المساجد, يبقى الخطيب بيطلع وحوالي 100,000 واحد, فقول لك بس انا في الأمة شيخ لسان ثانية ما يعرفش ان الألف دول لا سكان علم ولا جيرانه. وهؤلاء أتباع كل ناعق إنما يتبعون الجعاجع والحناجرة, فليس من سكان الكلة ولا الجيران, فهو الذنين دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان, فكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطوان, حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هواني, فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقض الزيوف يروج في الأثمان, ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان, حتى إذا ردت إليه لما بدأت تجارته في المزيف يخالها نقدا ناله من ردها خزي وسوء هواني. انت حرام تعالى انت بقى لنا المزيف ليه, فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان, ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان, واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل، فليس كل أحد يميز ما يقال إلا الفرد في الأزمان، إلا الواحد المتخصص الراسخ هو الذي يمكن أن يميز بين الضعيف والثقيل والحق والباطل والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، وقل وجود هذا. أما العوام الطغاة فإنهم أتباع كل ناعق لا يميزون. والذلف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفال والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان، ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوانبنا من الديوان. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم، ويح ذي بهتان. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحفان ورؤية الرحمن. في جنة طابت ودام نعيمها، ما للثناء عليه من سلطان. هيئ لها ثمنا، هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من أثمان. نقدا عليه سكة نبوية، هذا النقد الذي تقدمه مهرا للجنة، مهر غير مزيف، مهر عليه طابع معلوم معروف غير مزيف ولا زائف، لكن الطابع الذي عليه طابع النبوة، طابع السلف. نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مغرور، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جن كسخان. هذا ضرب المدينة، ضرب النبوة. أما أنت يا مغرور، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنجس خان. منتك والله المحال النفس، يعني منتك النفس المحال أن طمعت بذا وخدعت للشيطان. فهنا ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن هذا الخلط في الألفاظ والمعاني، وأن ادعاء أن هذا اللفظ له أكثر من معنى، وما ندري لعل المراد بالمعنى كذا أو المعنى الفلاني أو المعنى العلاني، فيتطرق إلى الدليل الاحتمال ويسقط بذلك الاستدلال. فابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن يبين طريقتهم، فهم يردون الحق بإيراد الاحتمالات على الإيه؟ على اللفظة الواحدة، بأنه ما ندري هل يراد باستوى هنا إيه على أو ارتفع أو استولى مشتمل، وعليه يبطل الاستدلال بذلك ويضعف حجتك بأن استوى بمعنى على وارتفع. يقول العثيمين رحمه الله تعالى: فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع، هذا والقسم الثالث الذي تكون الأدلة عنده من باب المجمل لأنه لا يعرف. فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع في الدعوة هو أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلاء، هذا هو الصحيح. فالبلاء كل البلاء ألا يعرف الدليل ولا يهتم به، وهو عند من لا يعرفه غير قاطع للدلالة ولا ظاهر الدلالة، لكنه منه من الدليل يعني غريب من الكتاب والسنة، غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيرانه حتى يفهم، بل هو زنيم، والزنيم الذي ينتسب إلى قوم كما قال سبحانه عتل بعد ذلك زنيم، فهو يدعي العلم ولكنه ليس من العلماء. فكلامهم أبدا لديه مجمل، أي كلام السلف الذي يقوم على الكتاب والسنة دائما مجمل لمن ليس يفهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح، فدائما يعرض عليك الايه الكلام معرض الاحتمال، فقل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذا صريح لان المساجد تبنى على القبور، ولا يجوز للانسان ان يتعبد عند القبر لان هذا من اتخاذها مساجد، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذا. فيقول والله ما المراد باتخاذ القبر مسجدا؟ ما المراد؟ أتدري ما القبر؟ القبر هو موضع وضع الجسد، فلعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلي في هذا الموضع، أي الموضع الذي جعل فيه الجسد، وقد يحتمل أنه لا تصلي عند القبر، فلما احتمل هذا وذاك بطل الاستدلال. هكذا يورد هذا الجاهل هذا الاحتمال ليسقط الايه ليسقط استدلالك به، والامر قد يحتمل، يقول لك انا مش محتمل ان القبر ده يكون موضع فيه الجسد، وهذا ما اجاب به بعض مشاهير الصوفيه من المبرزين عند الناس لما قيل له ان هؤلاء لهم السنيين يعني يقولون تمنع الصلاه في المساجد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء اغبياء ما يفهمون، دول اغبياء ما يفهمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه القبر؟ القبر ده موضع الجسد، هل انت بتصلي في موضع الجسد؟ انت تصلي في الموضع الذي دفن فيه الجسد؟ قال له المذيع لا، قال هكذا، اذا انت ما خلفت النبي، لكن دول اغبياء ما يفهمون النص، هكذا يقول يعني عن اهل السنه الذين يقولون بانه لا تقام العبادات عند القبور، ولا يمكن ابدا ان يفهم واحد ان النهي للنبي صلى الله عليه وسلم انما هو نهي عن الصلاه في المكان الذي جعل فيه الجسد، كيف ذلك والميت يدفن في بطن الارض، كيف تصلي انت في القبر او في اللحد؟ هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الناس في زمانه في قصورنا نحن الان؟ ممكن النهارده الواحد يصلي ويبات وينام ويسكن وياكل ويشرب كما هو مشاهد الآن، بقت القبور إيه ثلاث أدوار أربع أدوار الآن تطلع على السلام، إنما كانت دفن حتى دفن أهل الجاهلية، ما عرف دفن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا من المسلمين ولا من المشركين إلا في هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لإيه والشق لغيرنا. فيورد الاحتمال، يقول لك المراد بالقبر هو موضع الجسد، ولو افترضنا ان حتى القبر عند المراد بالقبر يعني عند القبر، فاذا المساله احتملت وعليه يبطل الاستدلال بايه بهذا. هذه طريقتهم طريقه المبتدعه، انه يشوش عليك استدلالك بايه بهذا الامر. فاسمع اذا سبب الضلال ومنشا التخليط، اذ يتناظر الخصمان يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى في كلام ثاني، فتكون دبوس الشلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. وبذاك يفسد كل علم في الورى بإيراد الاحتمالات، يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان. فاللفظ في حال الإفراد يختلف بمعناه عن السياق، فالصلاة مثلا الدعاء، لكن في سياق صليت الظهر فالمراد بالصلاة ما يتعبد به الإنسان من جملة الأقوال والأعمال المخصوصة. فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن ذا التجريد ممتنع فإن يفرد يكن لا شك في الأذهان. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والإتيان بالبطلان. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. فهذه القطعة مهمة جدا يقول الشيخ العثيمين، خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا أو محتملا من حيث هو لفظ لمعاني متعددة، فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق، لأن يعني السياق محدد للمعنى. فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا. وكذلك الاستواء يحتمل معاني متعددة، لكن عند الترتيب لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولهذا يقول: فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان. فالمحرف المغرض يأتي بالمعنى الذي يكون عند الإفراد وينزله على التركيب، زي ما مثلنا باليد. فاليد قد يراد بها القدرة، قد يراد بها النعمة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. ما المراد باليد هنا؟ النعمة. المراد باليد هنا النعمة. فإذا من معاني اليد النعمة. لكن هل يجوز إسقاط هذا المعنى على قوله عز وجل: لما خلقت بيدي؟ يبقى خلق آدم بنعمته. ولو صح أن المعنى هنا نعمة، فهل تثنى النعمة؟ يعني خلقت آدم بنعمتي، أي النعمتين؟ سمي لنا النعمتين، أي النعمتين هاتين؟ يبقى ولو كانت اليد مطلقة بعيدة عن هذا السياق يراد بها النعمة، يراد بها القدرة، فمحل النزاع هل يراد باليد في هذا السياق النعمة؟ هل يراد باليد في هذا السياق القدرة لما خلقت بيدي؟ الجواب لا. إذن لا يصح أن تستدل بدلالة اللفظ مفردا على دلالته في السياق. وهذا هو المدخل الذي يروغ منه أهل الباطل فيريدون عليك الإيه؟ الشبهات في هذه المسائل وهذه الأمور ليبتعدوا بها عن الحق وعن الصواب. زي مثلا كثير من المعتقدات البسيطة عند هؤلاء في أبواب من العلم متنوعة، سواء في باب الأسماء والصفات، سواء في باب توحيد الألوهية زي قوله رضي الله عنه، قول عمر كما جاء عند البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل بعم نبيك فتسقنا. فإنه يأتي هنا بهذا السياق ويقول: المراد بهذا التوسل بالذوات، نتوسل بنبيك وإننا نتوسل بعم نبيك. يبقى التوسل يرجع للإيه؟ إلى الذات. هكذا يقول. طيب، فقل له المراد هنا التوسل بالدعاء، يقول لك لا. وحتى لو افترضنا أن التوسل بالدعاء يحتمل، التوسل بالدعاء للذوات، إذن يبطل الاستدلال، يبطل بذلك الاستدلال، فيشوش عليك أصلك هذا. لا، لكن تقول لا، تعال، إذا كان الصحابة يتوسلون بالذوات، فما الدليل على توسلهم بالذوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما الواقع الذي يحكيه عمر أنهم كانوا يتوسلون بالدعاء، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما دخل رجل على النبي وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي، قال: اللهم أغثنا. يبقى هنا التوسل كان بالإيه؟ كان بالدعاء. وإننا نتوسل بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا: قم يا عباس فادعو. فلو كان التوسل بالذات، هل يطلب من العباس أن يقوم فادعو؟ كان الصحابة في بيوتهم ويتوسلون بذات العباس، ولا يحتاج الصحابة أن يجتمع مع العباس إذا كان توسلوا بالذات، بل سيقولون وهم في بيوتهم: اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس، اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس، إذا كان التوسل بالذات. فإذا إيراد الاحتمالات دائما، ولهذا تجد اللغة هي محل كلام أو محل بضاعة أهل التحريف، يأتي بالمعنى اللغة هنا ويلعب به وتلعب بالألفاظ ليبطل ما عندك من إيه؟ من حق. وأكد أيضا هذا المعنى الذي يدندن عليه منذ بدء المبحث، قال: واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به من فهم والتبيان، أي اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه احتفت به جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، أي الكلمات التي حوله. لما نضع اللفظ بنجد السياق ينادي بالمراد، كما أنك تنادي على الصلاة بالأذان. فكلمة العرش مثلا في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، تصلح لكل عرش. لكن قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غيره. فالقرائن أي الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه، تقول هنا ما تريد ولا تتعده إلى غيره. فينفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، أي فيفك تركيب الكلام معاند، وهذا مثل ما يفعل أهل التعطيل، يفككون التركيب فيقولون: السواء لها عدة معاني، وكذلك العرش له عدة معاني، فأي المعاني تريدون؟ فيشككون. ليه؟ فكك التركيب واخذ اللفظ، وصار يقول لك: لا، اصل العرش يعني في اللغه يراد به سرير السرير، ويراد به كذا، ويراد به كذا. لا يا اخي، الكلام ولا لست باخي، الكلام هنا في السياق الرحمن على العرش استوى. ما تاتي انت الى لفظه العرش تقول العرش يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، لا، انت تعال الى السياق. الاحتمالات التي أوردتها هل هي محتملة في السياق، ولا السياق حد معنى واحدا؟ السياق حد معنى واحدا، هل قلت به؟ لا، ما أقول به. فهذا الكلام إنما يكون لو أفردت كل كلمة، أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين. فتكون ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواه في كلام ثاني، فتكون دبوس الشقاق. الدبوس معروف، ودبوس الشقاق الذي يضرب المجتمع حتى يشققه، وذاك من أعظم البهتان لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتبلا، وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن. أي بهذا الطريق وإيراد الاحتمالات على اللفظة الواحدة التي سلكها هذا المتبع يفسد كل لفظ في الورى، لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا، مثل ما يقول إيه واحد مثلا أي حاجة بقى نورد، واحد يقول زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبل، طيب خلاص تم كده عقد الزواج ألف مبروك، والمبروك على إيه؟ أنت تزوجت الآن، هذا الرجل قال زوجتك ابنتي وأنت قلت قبل، قال لا، التزاوج في اللغة هو الاقتران، وأنا قصدت من قول زوجتك ابنتي يعني أن أجلس معها ونخرج ونأتي ونصطحب فقط، أنا ما أردت الزواج اللي هو تقصدون يعني الزواج الشرعي، لا أنا ما أردت. فزوجتك ابنتي يعني قرنت بينه وبين ابنتي، يعني محتال يحط الاحتمالات، يبقى سيفسد كل إيه؟ سيفسد كل علم في الوراء، لأن كل شيء ممكن تورد إليه الاحتمال، تورد كلفظة مفردة لكن بالسياق، السياق إيه؟ السياق يحدد المراد، السياق يحدد المراد. طيب إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني، أي إذا فصل أو فصل بعضه عن بعض كان محتملا لغير المراد منه أو محتملا لكلام إنسان يعين، لكن ذا التجريد ممتنع، والتجريد هو أن تجرد الكلمات بعضها من بعض، وهذا ممتنع في كلام العرب، لما يجيك سياق مركب من يمتنع في كلام العرب أن تحدد هذه الايه، أن تفصل هذه الكلمات لتذكر كل معنى على حدة، ولهذا بيجي يفسر القرآن والسنة لو فسر كل لفظة على حدة دون مراعاة السياق هذا سيقع في التحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضان، أي والذي ينعق بالضان يقول خلو خلو، يعني اللي بينجع الضان زي ما احنا بنقول مثلا هش أو كذا، والضأن تفهم هذا وتجيء أو حسب تعليمي لها، لكن مثل هذه الكلمات هل تفيد؟ لا، هي تفيد الضأن لكنها لا تفيد بني آدم بأي شيء أبدا. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت ناعق بالبهيمة لا فائدة منها على الإطلاق، لو أنت فسرت كل لفظ على حدة دون السياق فما استفدت شيئا، وكان معناها غير مراد، زي ما تقول مثل البهيمة كذا وكذا خلاص. هذه لفظة تستعملها مع الضأن هي اعتادت، مثل ما تقول أنثى للدجاج في بيتك أو مثلا للقط أو للحمار أو لأي شيء أنت بتعتاد إيه خطابة، يعني مثلا بتقول فراخ مثلا مثل ما تفعل نساؤنا مثلا، خلاص كله يدخل على الإيه على الحضير. طب ديت إيه بقى؟ اكتبها كده إذا كتبت ما معناها؟ ما سمع آدمي لو أنت كتبت كده، لكن لو شافك واحد بتعمل كده للدجاج وداخل الدجاج هل ينكر عليك؟ ما ينكر عليك، لأن هذه لغة تعرف عند الطيور فضلا عن الايه. نعم، إذن اللفظة وحدها أو المفردة وحدها لا تفيد شيئا، فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. نعم. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به المفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الأعمى. فمثلا قولهم أليس العرش اسما لعرش الملك؟ فنقول بلى. وأليس هو اسما لعرش القروم والعنب؟ فنقول بلى. وأليس هو اسما لعرش بلقيس؟ فنقول بلى. وأليس هو اسما للسقف على الأعمدة؟ فنقول بلى. فيقولون إذن فما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ فنقول الاحتمالات التي ذكرتم إنما هي في العرش عند الإفراد. أما إذا قرن بسياق أو جاء في سياق مركب فإن السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل يقال استوى العرش بالقيس؟ أنت نفسك يا من تولد الاحتمالات تقول هذا؟ لا. تبع العرش العنب؟ لا. تبع على عرش البيت؟ لا. إذا لما تريد هذه الاحتمالات؟ أنت ما تريد إلا التشكيك، ولا تريد إلا التضليل، وهذا هو الهوى الذي ضل به من ضل. فاحذروا أخوان التأويلات، مشكلة التأويلات والاحتمالات وإيراد أي الكلمات في غير موضع النزال وغير موضع السياق، وإن إليه وإن إليه راجعون. فهذا العرش لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرتم، وإنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا هو عرش بالقيس ولا هو عرش الكروم ولا هو سقف البيت، بل هو عرش الله عز وجل والذي عينه السياق. لكن هم يأتون للعامة وأشباههم فيقولون العرش له عدة معان، فأي معنى تريدون؟ تلبيسا وتضليلا. فنقول هذه الاحتمالات إنما هي عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها إلى بعض تعين المراد منها. وكما أن الحق يعرف بتركيب السياق من جهة المراد في العبارة الواحدة، ولا بد من جمع الكلمات بعضها إلى بعض لتعلم المراد، فكذلك لا بد من ضم النصوص بعضها إلى بعض لتصل إلى المراد. فلا ينبغي أن تفسر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن بعيدا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر، لأنك إن فسرت لا يزني زاني حين يزني ومؤمن بغير هذا النص لأخرجت الزانية من ملة الإسلام. ولأنك إذا فسرت أيضا اللفظ وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر دون لا يزني زاني حين يزني ومؤمن لجوزت الزنا ولا أبحته للناس. فلا بد من ضم النصوص حتى يفهم المراد، كما أنه لا بد من ضم الكلمات حتى يفهم المراد. وهذا هو الذي يعيي أهل الباطل، لأن ما عندهم نفس، ولأنهم ينظرون أصلا إلى النصوص نظر الأعور ونظر المغرض ونظر المغرض، هكذا ينظرون نظر المغرض. فالخوارج يأتون إلى بعض النصوص دون بعض، يقابلهم المرجئة يأتون إلى بعض النصوص دون بعض. لماذا؟ لأنهم بنوا أصلا أمرهم على اعتقاد مسبق، فيستدلون من النصوص على ما يدل على المراد. ولا تجد شأن أهل البدع والهوى يأتون بالنص الواحد، ما يأتون بالنصوص مجتمعا. كما قلت لك الأشاعرة حينما يريدون عليك النصوص في التحريف يقولون لك يد الله فوق أيديهم، ما يقولون لك إيه؟ ما يقولون لك بل يده مبسوطتان، يقولون لك فسر لنا قول الله عز وجل تجري بأعيننا، ولا يقولون لك فسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فسر لنا قول النبي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما يتيك بهذا، إنما يتيك بالإيه؟ بالنصوص التي يريد أن يصل من خلالها إلى المراد. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا معنى مهم جدا. فابن القيم رحمه الله تعالى أصل إذن عندنا اليوم أصلا عظيما جدا، وهو أن من أسباب ضلال هؤلاء المحرفة أنهم غلطوا في الألفاظ والحكم عليها بسبب أنهم وجهوا إليها عدة معان ليفقدوا دلالتها النصية، ولم يريدوا فعلا أن إرادة هذه المعاني محتملة في هذا السياق. هم يعلمون جيدا أن الرحمن على العرش استوى، لا يمكن يراد بالعرش عرش بن قيس ولا عرش البيت ولا عرش الملك، هم يعلمون جيدا هذا. إنما الإرادة يا إخواني بيسموه يعني إيه؟ دايما استراحات المحاربين زي المناورات، خد بالك. ولهذا مثلا زي حلبة تسقط، تجد الملاكم مثلا لما يهبط له حلقة بتاع أو جولة، يوم مثلا يقعد يلف في حلقة كده يعمل مش عارف ايه، يسيب ويضرب في كتفه بتاع كده، ودي راحة، هو يستريح بهذا. فهؤلاء عندهم فن المراوغة. ولهذا لما يجي مثلا شيخ كبير ممكن يجلس مثلا مع واحد من أهل البدع، ممكن الشيخ قدام الناس لا يظهر ان هو الربحان، ولهذا من أصله الشيخ ما يقعدش معاه. ولهذا تتفرج في التلفزيون كده ما يحب مثلا المذيع يبين معنى للناس ان المشايخ دول ما بيفهموش حاجة، وان المشايخ دول كذا وكذا، يوم يجيب يا شيخ معاه ثلاثة أربعة، واحد صحفي، واحد مش عارف مستشار، واحد كذا واحد كذا، ويعرف قضية، يعرف قضية. ايه تعاملكم بقى في الجيزية وما الجيزية يا سلفيون؟ تقوم انت بقى بتتكلم بقى بالنص الشرعي والجيزية واهل الكتاب ودي كذا، طبعا جيزية مين؟ وبتقول لك بقى يعني الوطنية، يعني دول مش شركاء معنا في الوطن، مش هم الاساس الوطن معنا، حلو القدة بالقدة. تقول اصل لا، اصل هو، اصل هو ايه بقى؟ يبقى انت راجل مش وطني، يبقى انت هم عايزين يظهروا قدام الناس ان انت ايه؟ لو مسكتها تخربها، هتيجي على المسار يتقطع رقابيهم، يتمشي الواحد بجيز يتمشي وراه، تخبط على بابه كل يوم ادفع ادفع، والا البلد مش بلدك، اطلع بره ادفع. هو عايز يقول كده، والا هو دارس ان الجيزيه هي نص القران، فهو اورد الاحتمالات عن طريق هؤلاء الاشخاص. يبقى عالم كبير ولكن يظهر للناس عواره، ان هو ايه؟ ان هو مش عارف حاجه، ان هو مش عارف حاجه. فمثلا لما تيجي تناقش واحد من اهل البدع يورد بقى عليك زي مثلا مسائل كثيره، يورد بقى عليك الاشتباهات وكذا، وجاء في الجريده الفلانيه، وجاء في مره اذاع ومره عمل ومره سو وهكذا. لما تيجي مثلا النهارده تقرر مثلا التعامل مع الحاكم الظالم شرعا، هو ما يورد لك نصا يقول لك بقى التعامل مع الحاكم الظالم شرعا، لا ابدا. يعني عاجبك السفن المتعدد من قناه السويس؟ يعني عاجبك السجون اللي يعني انت فاكر بقى، شوف لما جت مش عارف فلانه ظهرت مش عارف ظهرت وبعدين دخلت في سراديب، هترد على قناه السويس ولا ترد على الغاز اللي متصدر لاسرائيل ولا ترد على ايه؟ ولا هتجيب له الطحاوي يا ابني يقول لك الطحاوي مين يا حبيبي؟ طحاوي مين وخلال مين؟ الطحاوي ده زمان، الخلال ده زمان، احنا دلوقتي مع قناه السويس تصدير غاز لاسرائيل، الكلام ده كان مش دور يا ابني. وبالتالي ضحك عليك وقدر ينقل القضية من السنة للخلال والعقيدة الطحاوية الوسطية، واخد بالك، وهو غير منكر لها، ما بيقولكش انا منكر ده انا بدرسه زيك بالظبط، بس اللي في الطحاوية مش ده، هو كان ايام الطحاوي خمس سنة ابدا، هو الطحاوي كان ايامه بيصدروا غزة اسرائيل ابدا. إذا جبت أن الطحاوي يقول ونسمع ونطيع لمن صدر الغاز إلى إسرائيل يبقى ده المرد، وبالتالي أنت خسران. لكن من تناقش ومن تجالس؟ تناقش وتجالس الأثر الذي يريد الأثر له أو عليه، الذي يريد الحق ويحسن قصده له أو عليه، فيكون التمحور حول النص ويكون التمحور حول فهم السلف. أما التشغيلات دي شأن من؟ شأن المشوشين. ولهذا لما يجيك الصوفي الذي يجوز التوسل بدعوات الصالحين مش هيجي بقى، مش هيجي يقول لك مثلا بنصوص شرعية واضحة، لا، إنما يجي يقول لك إيه حديث الأعمى. ماذا تقول أنت في الرجل الضرير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله بني أتوجه إليك بمحمد، يا محمد إني أستشفع بك على الله، وهكذا يأتي بهذا النص، ما يأتي نصوص أخرى. ولهذا أنت دائما حتى تكون فوق حق في إيصال الحق لابد أن تعرف الحق بدليله، ثم تعرف ما يثار حول الحق من شبهات لترد على الشبهات. يبقى لابد من الأمرين، أنت مضطر. ولهذا أهل السنة اضطروا أن هم يقرؤون بقى كلام علماء الكلام وكلام الفرق، واخد بالك، لكي يعلموا بطلانه ويردون عليه. زي ابن القيم، ابن القيم الآن بيقيم إيه؟ بيقيم الأدلة من أوجه عديدة للرد على المبتدعة والضلال ويهدم عروشهم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني اللغة تتجدد، اللغة توقفية ولا على حسب حال الناس؟ إذا تعرف ناس على وضع كذا وكذا، هذه مسألة خلافية. يعني هل اللغة ترجع إلى التوقف كالقول تعالى وعلم أدب الأسماء كلها، ولا ترجع بحسب اصطلاح الناس وتكون متطورة وهكذا؟ ولا شك أن ما تعرف عليه الناس فإنه يكون حقيقة حتى في الأحكام. فلو مثلا زي ألفاظ رمي الإنسان بالتهم أو ألفاظ القذف، هذه القذف يرجع فيها العرف. فلو تعرف الناس أن لو أنا بتقول مثلا إيه جدع أنت، إيه جدع، إن جدع دي يعني زاني، يبقى القضاء يجيبك ويقول لك إما أن تأتي بأربعة شهود، تقول له يا جدع يجيب أربعة شهود، يا إما حد في ضال 80 جلد زي مثلا في السعودية كده أو في غير السعودية. من يعني أذكر مرة طالب جابوه سائر جدا في الفصل، كاد يقتل زميلة في الفصل. ليه؟ الولدين جولي وأنا كنت وكيل في المدرسة، فالمدرس جاب الولدين قال تعالى شيخ هشام العلي ده هيقتلوا بعضهم. ايه يا قال، يقول لي يا جرار يا استاذ، انا جرار يا استاذ، احنا عندنا الجرار دي يعني، ولا هو يعملوا جرار ان كان صحته حلوه، يعني انت جرار مثلا صحتك حلو، ايه الجرار دي؟ كيف تقضي بقى بينهم؟ الولد هيقتل الثاني عشان جرار ده، بقول له يا جرار، جرار عم يدعم بابور حرس ما فيش فيها حاجة. المهم قلت له طب انتظر برا، المهم قلت يا استاذ اقدم يعني مني، ايه جرار دي؟ فجرار دي عندهم يعني قواد للنساء، يعني من ياتي بالنساء فهذا قواد. فعلا جريمه دي، قواد يعني جرار دي يعني قواد. تعال بقى يا ابني ازاي تقول جرار، وحققنا بناء على انه جرار يعني قواد. فهذه الالفاظ اللي هي تعرف عليها الناس ترتب عليها احكام. لو تعرف الناس ان اسم الخمر لبن وان اسم اللبن خمر لجاز شرب الخمر وحرم شرب اللبن، يحرم شرب اللبن ويجوز شرب الخمر. لو تعرف الناس ان الخمر لبن وان اللبن الخمر وتعرفوا على هذا، وهذا أمر تجريه تجريه الأحكام الشرعية في كثير من الأمور حتى في العقود. فالعبرة ليس باللسان ولكن بالمباني. وعلي لو واحد قال جوزتك بنتي، ملكتك بنتي، زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي، أي حاجة من الحاجات دي تنفع. وإن كان اللفظ العربي اللي يوضع زوجتك ابنتي، وإني زوجتك غير جوزتك، جوزتك دي يعني خد بالك، لكن معناها إيه وسياقها إيه ودلالتها إيه هي دي اللي بيعتبرها الشرع. ولهذا عندنا من القواعد ليس العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالمباني والمعاني. لكن ما تعرف عن الناس بقى، هل يسمى لغة أو يسمى لهجة وعرفا؟ لا يسمى لغة، لأن اللغة هي ما يحتج بها، وتكون لغة العرب الخلص قبل التحريف، هي دي اللغة دي اللي نسميها لغة. إنما نحن ما نتعارف عليهم ونتكلم هذه لهجات مثلا في طريقة الكلام أو لغة التعامل، لكن اللغة بالمعنى اللي هي بقى حجة لا، ما عندناش في اللغة جوزتك، ما عندناش أصلا أبدا. لكن حينما كان العربي في العصر الماضي ينطق بأي شيء ينطق لغة، العربي الأول قبل التحريف هذا بأي شيء ينطق لغة، فإن أباها وأبا أباها، لو يجي واحد النهاردة يخطب كده يقول كده أبا أباها، نقول وقف انت مش عارف، روح ادرس النحو البداية في نحو تعالى. بل القرآن إن هذان لساحرة، كيف إن هذان؟ وإحنا الطالب المبتدئ يعرف إنها إن هذين، وموجود في القرآن إن هذين، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، فهكذا ينطق العربي. إذا نطق العربي هذا صارت خلاص لغة، لغة صارت لغة، فدي اللغة. إنما عندنا اللي بيحصل الآن عندنا إيه؟ تحريك. يعني هذا المهم حق كده إيه، نمشي بقى أمورنا وخلاص، زي أي واحد يعمل تلصيمة كده وخلاص. فهذه لا تسمى لغة، يعني لا نقول هذه لغة نتعامل بها، لا هذه أقصد لغة يحتج بها، واخد بالك؟ زي لغة بقى تميم ولغة لا، إنما هذه ولغة قريش، إنما هذه لا، هذه مما نتعارف به، زي الصوصوة، وزي تعاملك مع الدجاج وتعاملك مع البتاع ادخلي اعملي نفس المسألة، هذا الذي نتعامل إيه به. طيب نكتفي بهذا القدر، لا بأس بدخول الأزهر وإن كان يدرس فيها المذهب الأشعري، لكن يصحح الأب لولده أو يذهب به إلى أهل السنة يصححون له طريقته.